بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء 82 من لقاءات الجمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء في 19 من شهر جماد الأولى عام 440 هجرية في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله التي ألفها رحمه الله، وهي رسالة مختصرة في آداب المعلمين والمتعلمين. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيها، وأن ينفعنا جميعا بما فيها من علم نافع، وأن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال، إن ربنا سميع الدعاء. وسبق في لقاء وتلك فيها شيء من التفصيل في جملة من الأمور التي يجب أن يعنى بها الطالب، واشتركت تلك الرسائل في كثير مما سطره الشيخ رحمه الله هنا، والتكرار يفيد إن شاء الله ويثبت ويقر ويستقر به تستقر به المعلومة إن شاء الله تعالى. قبل أن أبدأ في التعليق أقول بارك الله فيكم، مضى معنا في أوائل اللقاءات أن ذكرت بجملة من النصوص الشرعية الدالة على فضل العلم وعظيم منزلته وشرف أهله. هذه النصوص لا يجوز أو لا ينبغي لطالب العلم أن يقرأها وأن يمر عليها دون تأمل فيها واستحضار لها فيما يأتيه في هذا الباب، أعني في باب طلب العلم. فطلب العلم عبادة وقربة وسير إلى الله جل وعلا، يجب على الطالب أن يستحضر هذه النصوص التي جاءت في الوعد، وكذلك ما جاء منها في الوعيد، ليكون على ذكر منها في تحقيق طلب العلم والقيام بما أوجبه الله عليه في هذا الباب العظيم. ومما اعتنى به علماء الإسلام والأئمة في هذا الباب تذكير الطالب، طالب العلم كبيرا كان أم صغيرا، مبتدئا كان أم منتهيا، تذكيره بأن طلب العلم له آداب، آداب يجب أن يتحلى بها وأن يتخلق بأخلاق أهلها. هذه الآداب تنقسم إلى أدب الطالب مع ربه، وأدب الطالب مع نفسه، وأدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب مع زملائه وإخوانه وأقرانه. فذكروا رحمهم الله بهذه الآداب وحضوا عليها ونصوا عليها وألفوا في ذلك المؤلفات المطولة والمختصرة، بل وضمنوها جملة من المؤلفات المعنية في العلم أو المعنية بالعلم، فذكروا في ذلك فصولا لأهمية هذا الباب ووجوب تحقيقه والتحذير من الغفلة عن القيام به، لما يورث من ذلك، لما يورث الغفلة عن ذلك أو ترك ذلك يورث ضررا بالغا عظيما على الفرد وعلى المجتمع، على الفرد وعلى المجتمع. والشيء بالشيء يذكر، أنك ما تراه الآن وما تسمعه الآن مما ينطق به البعض ويزبره ويكتبه ويتناقله الناس من قمة في التخلي عن آداب طلب العلم، هذه آية من آيات هجر التحلي والتخلق بآداب طالب العلم. فلا تكاد ترى في كثير مما يكتب الآن أن هذا الكاتب يمت لطلب العلم فضلا عن التأدب بآدابه بصلة، لأنه غفل وتغافل وتناسى عن هذا الذي يذكره العلماء وينظر له أهل العلم. ولا شك أنك إن تخليت عن التخلق بهذه الأخلاق جاء محلها العكس، جاء محلها العكس والضد، وهذا الذي تراه وتسمعه بكثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا شك أيها الأحبة والإخوة أن هذه الآداب التي نص عليها أهل العلم كما مر تحصل من طريقتين، تحصيلها من طريقتين. الطريقة الأولى تحصيلها من النظر والقراءة والتدبر والتأمل فيما كتبه أهل العلم في ذلك، القراءة في الكتب المصنفة في ذلك وتدبرها وتأملها والقيام بها، فتحصل بارك الله فيك عندما تقرأ أن من جملة ما يجب أن يراعيه الطالب كذا وكذا وكذا، فينصون على هذه أو على جملة منها، هذه طريقة. والطريقة الثانية لا يمكن أن تكون أو لا يمكن أن تحصل إلا بهذه الطريقة، وهي مجالسة أهل العلم، مجالسة أهل العلم. فثمة آداب لا يمكن أن تؤخذ إلا عن طريق المجالسة والنظر والتأمل في الهدي ليكتسبها الطالب، ليكتسبها الطالب. فهما طريقان، من طريق النظر والقراءة، وآخر من طريق المجالسة، نعم، والتأمل والتأدب بآداب الشيخ. جاء في ترجمة مهنا ابن يحيى الشامي رحمه الله من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى أنه قال رحمه الله: صحبت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد، هذا تلميذ الإمام أحمد. قال مهنا: صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب، فتعلمت منه العلم والأدب. وهذا ذكره أيضا ابن مفلح في المقصد الأرشد في ترجمة مهنا رحمه الله. وجاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض أن ابن وهب قال: الذي تعلمناه من أدب مالك، الذي تعلمناه من أدب مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله، الذي تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه، أكثر مما تعلمناه من علمه. تأدبوا بأدبه ونظروا إليه. هذا الإمام المبجل رأس المتقنين وكبير المتثبتين، إمام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه. نقل الإمام أحمد رحمه الله كلاما عظيما في حق هذا الإمام المبجل الإمام مالك، ينقل أن مالكا رحمه الله قال: ما جالست سفيها قط، ما جالست سفيها قط، وما أكثر الذين يجالسون السفهاء الآن ويظنون أنهم يجالسون عقلاء، ما أكثر الطياشين الذين لا عهد لهم ولا وعد، جرابه مملوءة بالكذب، وقلمه لا يرعف إلا بالشر في كثير من أحيانه، نسأل الله السلامة والعافية. فيظن هذا المسكين أنه يجلس إلى عاقل مدرك وهو جالس إلى سفيه، نسأل الله السلامة والعافية. وجاءت كلمة ابن وهب رحمه الله عند الذهبي في السير بلفظ آخر، قال: ما نقلنا من أدب مالك، اللفظ عند القاضي عياض الذي تعلمناه من أدب مالك، وعند الذهبي ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. والمعنى واحد، فهم تعلموا ونقلوا، تعلموا ونقلوا رحمهم الله. وجاء في أخلاق الراوي وأداب السامع الحافظ الخطيب رحمه الله بسنده عن الإمام مالك بن أنس أنه قال عن ابن سيرين، ينقل عن الإمام محمد بن سيرين أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. هذا يرويه الإمام مالك عن الإمام محمد بن سيرين: كانوا يتعلمون الهدي، يعني الأدب والسمت، كما يتعلمون العلم. قال الراوي عن الإمام ابن سيرين وهو الإمام مالك، قال الإمام الراوي عن الإمام ابن سيرين عقب أن نقل هذا القول أن ابن سيرين قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، قال: وبعث ابن سيرين رجلا، وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي أو كيف هدي القاسم وحاله. أرسل الإمام محمد بن سيرين رجلا لينظر في هدي وحال القاسم بن عبد الرحمن، لينظر في هديه فينقل إليه أن هديه كذا وسمته كذا وحاله كذا. كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. وفي الجامع أيضا أن إبراهيم ابن حبيب الشهيد قال له قال هذا إبراهيم بن حبيب يقول قال لي أبي أبوه يوصيه ويعلمه قال لي أبي يا بني يا بني إيت الفقهاء والعلماء يعني اجلس إليهم إيت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث فإن ذاك أحب إلي لك من كثير من الحديث يعني أحب لك أن تتعلم الهدي والأدب والخلق مع تعلم العلم أكثر مما أن لو تحوي وتروي وتجمع بلا أدب ولا خلق فتعلم القليل مع الأدب الكثير يكثر هذا القليل والكثير من العلم مع قلة الأدب قليل جاء في الحلية لأبي نعيم أن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لقي فتى من قريش رأى منه شيئا رحمه الله فقال له مالك يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم يعني أنت تحتاج إلى أن تعلم ماذا؟ الأدب أنت أحوج إلى الأدب إلى أدب كثير من العلم وجاء في معجم الأدباء للحموي وفي بغية الوعاء للسيوطي رحم الله الجميع أن أبا عبيدة رحمه الله أحد أئمة اللغة رأى رجلا أتى أمرا مستقبحا في مجلسه أتى أمرا ماذا؟ مستقبحا يعني علق على كلام لأبي عبيدة بطريقة فيها استخفاف وفيها ماذا؟ ليس له مباشرة وإنما لصاحب له في المجلس فقال له أبو عبيدة رحمه الله أدب نفسك أولا أمام الجالسين قال له أدب نفسك أولا ثم تعلم الأدب ثم تعلم الأدب وفي مناقب الإمام الشافعي رحمه الله لأبي الحسين السجستاني رحمه الله وعند الخطيب في شرف أصحاب الحديث أن الإمام الليث بن سعد رأى شيئا من بعض أصحاب الحديث وهو إمام في الحديث رأى شيئا من بعض أصحاب الحديث يحتاجون إلى ماذا؟ إلى تأديب فقال الإمام الليث بن سعد في لفظ مناقب الشافعي يا هذا وعند الخطيب ما هذا أنتم إلى الأدب أحوج منكم إلى الحديث أنتم إلى الأدب أحوج منكم إلى الحديث وعند الخطيب قال أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم إلى كثير من العلم قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله نقل في اقتضاء العلم العمل عن يوسف ابن الحسين أنه قال بالأدب بالأدب تفهم العلم، بالأدب تفهم العلم، لا أدب لا فهم، لا أدب لا فهم. هناك حرمان، هناك حرمان يكون يقابل ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. بالأدب تفهم العلم، هذه بارك الله فيكم جمل ونبذ من مقالات الأئمة والعلماء والحفاظ في ضرورة أن يعنى الطالب بهذا الأمر العظيم، بهذا الأمر العظيم، وإلا فاته خير كثير وكثير، فاته خير كثير وكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احرص بارك الله فيك على معرفة هذا والتخلق بأخلاق العلم وآداب حملته، وكما قلنا يحصل بأمرين، بالقراءة وبالمجالسة. أما إن رأيت رجلا وإن ادعى العلم إلا أنه صفيق، نعم طياش فيه من الآداب المنفرة والمخالفة لما قرره أهل العلم، ففر منه لئلا يعديك خسرانه، لئلا يعديك خسرانه، نسأل الله السلامة والعافية. لأن مثل هذه الأخلاق المشينة تسري، تسري من حيث لا تشعر. فانتبه بارك الله فيك، وقف عند هذه المقالات، تعلم أنها نبراس لك، أنها نبراس لك. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد. طيب نبدأ نقرأ. يقول أقرأ أو تقرأ؟ نعم. طيب نقرأ الآن، اللقاء الثاني تقرؤون. يقول الإمام السعدي رحمه الله في بداية رسالته: يتعين على أهل العلم، يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. يريد رحمه الله أن يقرر لك أمرا يا طالب العلم ابتداء، وهو يعنى بتحقيق الإخلاص لله جل وعلا فيما تأتيه وتذره في كل شأن من شؤون حياتك، أن تراعي هذا الأصل في دقيق الأمر وجليله، وأن يجعل أساس الأمر، أن تجعل أيها المعلم وأيها المتعلم أساس الأمر والباعث على التعليم والباعث على التعلم هو الإخلاص لله، لا المراءاة ولا التعالي ولا حب الظهور ولا العجب ولا الغرور ولا الكبر والاستعلاء ولا غير ذلك من الآفات المدمرة. وقد سبق بارك الله فيكم في سلسلة الرسائل التي مرت، وأظنها الأولى، أن تكلمت عن هذه النقطة، وهي وجوب الإخلاص لله جل وعلا في طلب العلم أو في طلبك للعلم أيها العبد. فلا أعيد مما تقدم، ولكن أقول النية الخالصة لله جل وعلا تحتاج من الجميع، تحتاج من الجميع، علماء وطلاب علم ومن الجميع، تحتاج إلى معالجة مستمرة وحماية دائمة، معالجة مستمرة لا تبدأ بيوم وتنتهي بالآخر أبدا، تستحضر هذا ويستمر معك في دقيق الأمر وجليله، فيما تأتيه وتذره، في كل شأن تحتاج منك إلى معالجة. لا يعني أنك أخلصت في الصلاة يعني أنك ستخلص أيضا في الصدقة، فقد تخلص في صلاتك ولا تخلص في صدقتك، قد تخلص في صدقتك ولا تخلص في طلبك للعلم، قد تخلص في الطلب ولا تخلص في بر الوالدين، قد تخلص في البر ولا تخلص في الإحسان إلى الجار. إذن تحتاج منك إلى معالجة مستمرة على الدوام وحماية دائمة. لا تقل أنا بريء الشيطان مني وبريء منه، لا، أقسم على الله جل وعلا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، فكن من هذا على ذكر. فهو إذا ما رأى منك غفلة أو نسيانا أو تكاسلا هجم، ويتربص بك ريب المنون، يتربص بك، وأعوانه من شياطين الإنس كذلك يتربصون بك، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فمتى أخلص العالم والمتعلم، المعلم والمتعلم، أخلص النية لله جل وعلا، اكتسب الفضائل والمناقب الواردة في حق من أخلص لله جل وعز. ومتى لم يخلص صار هذا العلم فتنة ووبالا عليه والعياذ بالله، وحجة عليه، كما قال الإمام ابن عيينة رحمه الله: العلم إن لم ينفعك ضرك. قال الخطيب رحمه الله: إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن صار حجة عليك، أو كما قال رحمه الله. جاء في سير النبلاء، أعلام النبلاء، للحافظ الذهبي رحمه الله، قال سحنون المالكي رحمه الله، قال سحنون: كان ابن القاسم، كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول. عندما يعرض لنا العلم ويعلمنا، قال: قلما يعرض لنا إلا وهو يقول، يعني للطلاب: اتقوا الله، اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، يعني العلم، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، فإن قليل هذا الأمر، يعني العلم، مع تقوى الله، يعني مع تحقيق التقوى، كثير. واتقوا الله ويعلمكم الله، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل. والله إنها قاعدة يجب أن تجعلها نصب عينيك، يجب أن تجعلها نصب عينيك، حفظت كما كان الشاذكوني سليمان الشاذكوني حافظ مقدم، لكنه رقيق وكان يكذب في الحديث، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أحفظنا للطوال الشاذكوني. أحمد يعترف له بالحفظ، ولكنه إذا جاء في إسناد تالف واهن لا يرفع به الرأس، لأن في تحقيق التقوى عنده ماذا؟ خلل كبير في هذا الباب في الرواية. فكثير ما حفظ قليل في جنب هذا التفريط. فلا تغتر يا عبد الله، انتبه، فملاك الأمر هو تحقيق التقوى لله جل وعلا سرا وعلانية، سرا وعلانية. فإن من اتقى الله وقاه، وكلما اتقى العبد ربه هداه، وكلما هداه زاد التقوى، فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد تقوى، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وقال الإمام محمد بن سلمة رحمه الله، كما في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع للخطيب، وجامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله، أنت طلبت العلم ليقال حافظ وليقال العلامة الحافظ الصادق النحرير الكذا الكذا، أم تعلمت ليقال ماذا؟ إذا تبحث عن قول الناس قد قيل هذا حظك، أما إذا أنت تبحث للنجاة فليس هذا بابه. من طلب الحديث لغير الله مكر به، وهذا الأمر ينسحب على عموم طلب العلم ليس الحديث فقط، كل طلب العلم الشرعي يدخل فيه هذا. واسمع إلى كلام الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في الجامع أيضا، في الجامع أيضا، يقول الإمام وكيع رحمه الله: من استفهم وهو يفهم، من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، فهو طرف من الرياء. من استفهم وهو يفهم، سمعت الكلام وقد فهمته على وجهه الصحيح لا لبس فيه ولا استشكال عندك ولا خلل، إنما استفهمت لينظر الأقران وغيرهم أنك صاحب استفهامات ونحو ذلك، لتبرز من بين أقرانك ولا بين أصحابك أنك كثير الإيراد، أنك كثير الإيراد أو نحو ذلك. من استفهم لا يمنع ذلك، انتبه، لا تفهم الكلام على غير وجهه، مراده من استفهم وهو يفهم، لا إشكال عنده، الكلام واضح، العبارة من المعلم ظاهرة بينة واضحة، لا غموض لا لبس لا إشكال فيها. فهمت؟ من استفهم وهو يفهم. شوف هذه الأدواء كيف تحتاج منك إلى مراجعة دائمة ونظر. فهو طرف من الرياء، ضرب من ضروب الرياء، لأنه فيه حب ماذا؟ استظهار، نسأل الله السلامة والعافية. فالشيخ رحمه الله يقرر لك أمرا كما هنا بضرورة ماذا؟ استحضار الإخلاص لله جل وعز، أن تكون الحركات ومنها السؤال والسكنات، وكل ما تقوم به الباعث عليه الإخلاص لله جل وعز. فالإخلاص لله أجل الطاعات وأكملها وأنفعها وأعمها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وطلب العلم قربة وعبادة يجب أن تتحقق أو أن يتحقق فيها الأصل، ومن لم يحقق الأصل لم يأتي بهذه العبادة على وجهها. قال رحمه الله: فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو إيش؟ بحثوا أو ناظروا. إذن همك في هذا البحث وفي هذه المدارسة، بل وفي المناظرة، لا المراد منها مغالبة الخصوم، لا، المراد منها إظهار الحق لله تعالى لا لغيره، لا ليقال عالم، لا ليقال مناظر، لا ليقال قوي الحجة أبدا. إنما تقوى الحجة عندك بصدق الإخلاص لله جل وعلا، فيلهمك الله جل وعلا الحجة الدامغة والبالغة الظاهرة على من خالف الحق ودعا إلى خلافه. ليس المراد من قال أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا، ليس المراد البحث عن العثرات وتتبع الزلات، أخطأ فلان فظهر الخطأ، تبين أنه خطأ، تراجع من خطأه والحمد لله، أنت أعنت أخاك ولا ما أعنته؟ أنت لما أخرجت أو ظهر الخطأ فعرفت به، ما المراد به الانتقام؟ إذن لست بمخلص، كذاب في دعواك. المراد من هذا ما هو؟ الصدق في النصح له قد حصل، تراجع وظهر أمره الحمد لله، ظهر تراجع، هذا خير إلى خير ولك أجره. لكن حتى بعد التراجع يقولون لا ما تراجع، لأنه فلان قال فتراجع، لو لم يقل لما تراجع، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قائل هذا الكلام؟ لا ترمي الناس بالحجارة وبيتك من زجاج، لأن الناس كلهم يعرفون الرمي بماذا؟ بالحجارة. بعد ذلك سينهد البيت على أم رأسك، فعامل الناس بما تحبهم أن يعاملوك به، أخلص لله في ذلك حتى من تعقبك يكون كذلك إن شاء الله، وحتى المتعقب للمخالف يجب أن يكون مخلصا لله. لا يعني أنه مخالف للحق مشركا مبتدعا ظالما أو أفاكا أيا كان أن لا تخلص لله جل وعلا في ردك عليه أبدا، الإخلاص مصحوب ومطلوب في كل المقامات، في كل المقامات لا يتخلف، لأن الرد على الباطل أليس من العلم؟ هو من العلم، فيشترط فيه ما يشترط في ذاك. قال: أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم، تحركوا من بيوتهم من أماكنهم، نقلوا الأقدام مشوا، أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، حتى هذا القلم والكراسة كل ما تسحبه لتكتب علما استصحب فيه الإخلاص، حتى نقل الأقدام، حتى ما تلبسه وما تأتي به وما 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 لتنقل علما وتدارس علما وتدرس علما وتجلس مجلس علم، يجب أن يكون صاحبك ماذا في هذا؟ هو إيش؟ الإخلاص. لماذا أقول يحتاج إلى معالجة مستمرة وحماية دائمة؟ يقول الشيخ رحمه الله: كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم لا ينفك، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والحديث عند مسلم وغيره. والشيخ رحمه الله نفسه له كلام نفيس في شرح هذا الحديث، راجعوه في كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، شرح هذا الحديث شرحا نفيسا رحمه الله. يقول رحمه الله: فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، أي في هذا الحديث، أي في هذا الحديث. يقول العلامة ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع: حسن النية في طلب العلم. ما معنى حسن النية؟ لما يقال لا بد أن تحسن النية، لا بد أن تصحح النية، ماذا يقصدون بتحسينها؟ قال رحمه الله: حسن النية في طلب العلم أن يقصد به وجه الله، لا ليقال عالم، لا ليقال مجتهد، لا ليقال لا ليقال. ما درس الإمام مالك ولا البخاري ولا الشافعي ولا أحمد ولا مسلم ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا سادات الأمة العلم ليقال علماء، درسوا لله وقصدوا به وجه الله، أرادوا نفع أنفسهم وأن ينتفع غيرهم بهم إذا ما احتيج إليهم. أن قال أن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به، والعمل بإيش؟ يعني بالعلم، وإحياء الشريعة وتنوير قلبه، وتنوير إيش؟ قلبه، أن ينور قلبه بالعلم، وتحلية باطنه، يحلي إيش؟ باطنه، فيحليه بمكارم الأخلاق والأعمال والعبادات، يحليه بالحسن ويخليه من القبح، يحليه بالأخلاق الفاضلة والعلم النافع المثمر العمل الصالح، ويخليه من الرياء والسمعة والغرور والعجب والأخلاق الدنيئة والبذيئة وسوء الظن وغير ذلك مما يجب التخلي عنه. قال: وتنوير قلبه وتخلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة. فكلما ازددت من الله عز وجل تعبدا أو له تعبدا وتنسكا على السنة مخلصا متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقربت منه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول: والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد، أي سبحانه وتعالى، لأهله. ما الذي أعده الله للعالمين العاملين وأهل الخير؟ رضوان وجنات النعيم، أليس كذلك؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، إلى غير ذلك من الآيات. هو يطمع، يطمع طمعا بالغا في أن يظفر بما أعده الله جل وعلا لأمثال هؤلاء أو لهؤلاء. قال: والتعرض لما أعده الله أو لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله جل وعز. ثم قال رحمه الله: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، بين لك حسن النية، قال: ولا يقصد به الأغراض الدنيوية. لا يقصد بهذا الطلب الأغراض الدنيوية، لا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرئاسة وحب الزعامة والسيطرة والاستعلاء على رؤوس الناس، هذه الأدواء والبلايا كما نقل الشاطبي رحمه الله عن بعض أهل العلم، قال: أن حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، يتشوف الواحد منهم إلى أن يكون معظما مقدما، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهات الأقران، أنا أحسن وأنا أعلم وأنا أفضل وأنا أحفظ وأنا 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 وأنا، أما أنتم لا 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 شيء. ومباهات الأقران وتعظيم الناس له، يبحث عن التعظيم، إذا قلت قولا الناس كلهم يأخذون بقولي، إذا فعلت فعلا الناس كلهم ينظرون إلي، انتبه لو أقول فيك شيئا تسقط على أمر، إيش هذا سلامات، هذا مرض، هذا يجب أن تقول له لا بأس عليك طهور إن شاء الله، أن هذا مريض، مريض مرضا معنويا فعلا يحتاج إلى معالج نفسي ومعالج غير ذلك، يعالجون ويجب أن يعالج نفسه. يقول: وتعظيم ومباهات الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس، يريد إذا ما جلس مجلسا لا بد أن يصدر ولا بد أن يتكلم ولا بد أن يقول ولا بد أن يرجع الناس إليه في المجلس، فإذا ما تكلم غيره من أهل الفضل والنبل وحق له الكلام تمعر وتغيظ ويكاد ينفجر من شدة الحنق، أن لم تلتفت الأعناق ولم تشرئب الأبصار إلى ذياك المريض، كيف آتي ولا أتكلم، كيف آتي ولا أصدر، كيف أجلس ولا أصدر في المجالس، كيف 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 إلى آخره. قال: ونحو ذلك. طيب، من فعل هذا الفعل وتحمل العلم لهذه الأغراض الدنيئة الدنيوية الدنيئة، ماذا قال فيه ابن جماعة؟ قال: فيستبدل به العلم، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. ثم قال رحمه الله: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل، لأنه عبادة، أليس كذلك؟ أليس كذلك يا جماعة؟ فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، نمت بركته وصار الخير والنفع عاما، صار كالغيث، أيما مكان نزل نفع بأمر الله تعالى، وجعلني مباركا أينما كنت. يقول رحمه الله: وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط، صحيح؟ حبط، لأنه ليس خالصا لله، وضاع وخسرت صفقته، وربما شوف هذا الذي يبحث عن العلم ليجاري ويرتفع ومقاصد الدنيوية، قال وربما تفوته تلك المصالح المقاصد ولا ينالها، لا يصدر ولا تنظر الناس إليه ولا ترفع به رأسا ولا يكون له جاها ولا مكانا، يمشي إلى مزبلة التاريخ. قد يفوت هذا صحيح، لأن الجزاء من جنس إيش؟ الجزاء من جنس العمل. وربما تفوته تلك المصالح المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه، والعياذ بالله خسر وما حصل نفعا. نقف عند
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.